بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري وغيره في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا حديث جليل، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وعند أهل العلم الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، كما القرآن لفظه ومعناه من الله، وإنما ذكروا نحو من 7 فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. فمنها أن القرآن كله متواتر، والحديث القدسي منه المتواتر ومنه الآحاد. وثانيا، القرآن كله صحيح، والقدسي منه الصحيح ومنه ما ليس كذلك. القرآن محفوظ بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث القدسي لم يقطع بحفظه إلا ما قامت به الشريعة وصحت به الديانة. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن لا يقرأه من عليه جنابة ترتفع بنفسه بغسله، إلا المرأة الحائض والنفساء التي لا ترتفع جنابتها باغتسالها، فإنها تقرأه من غير مماسة للمصحف، وليس هذا في الحديث القدسي. القرآن تعبدنا بقراءة الحرف منه، أن لنا بكل حرف 10 حسنات. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، والحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وليس هذا في الحديث القدسي. قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من هو ولي الله جل وعلا؟ من هم أولياء الله؟ هل أولياء الله من لبسوا الجبب وكبروا العمائم وتعلقوا في رقابهم وأيديهم السبح والخواتم؟ أبدا. أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع هذين النعتين وهذين الوصفين فهو لله ولي. جمع وصف الإيمان ووصف التقوى. ولهذا قال أهل السنة رحمهم الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. المؤمن التقي مؤمن عنده إيمان وتوحيد، وأتبع الإيمان بالتقوى والصلاح، هذا الذي يكون من أولياء الله. ولهذا أولياء الله جل وعلا على مراتب يجمعها 4 طبقات: أكملهم الأنبياء، يليهم الصديقون، يليهم الشهداء، ثم بعدهم عامة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واضطربت المفاهيم في الأزمان المتأخرة لما قل العلم وكثر الجهل، اضطربت أيما اضطراب حتى ظنوا أن الولي من علق سبحة أو لبس جبة أو أن الولي من ترك السنن، حتى اعتقد فيهم أحياء واعتقد فيهم أمواتا ما لا يصح اعتقاده إلا بالله. وأصبح من ينهى عن تعظيم وتقديس هؤلاء الأولياء يسب ويذم وينعت بأنه لا يحب أولياء الله ولا يحب الصالحين. لما نهى وتناهى وحذر وتحاذر من الغلو فيهم وتقديسهم. من عادى لله وليا فقد بارزني بالمحاربة، بارز الله بالمحاربة، لأن معاداة أولياء الله عداء له سبحانه، ولم يتكفل سبحانه وتعالى بالمحاربة إلا على ذنبين عظيمين، هذا أحدهما في أذية ومعاداة أولياء الله، وثانيهما بأكل الربا، فإن آكل الربا إذا مات ولم يتب يقال له يوم القيامة كما جاء في حديث ابن عباس، يقال له خذ سلاحك وابرز للميدان حارب ربك، لأن الله توعده بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومعاداة أولياء الله جل وعلا جنس تحته أفراد كثيرة، ضربهم، أخذ أموالهم، غيبتهم، سبهم، النم عليهم، فهي أعظم وأفظع من أذية عموم الخلق. أذية المؤمنين ولا سيما أولياء الله أشد خطرا من أذية عموم الخلق. فانظر نفسك يا عبد الله، هل أنت ممن أصبت من هذا شيئا؟ فبادر إلى التوبة، تتوب إلى الله وتتحلل من هؤلاء الذين ظلمتهم بأي أنواع المظالم، مالية أو مظالم في عرضهم وغيبتهم، واللسان كما ترون مشذار مهذار، يأتي إلى مكة يستتبع العمل الصالح بمثله يستكثر منه، وهو يجيرها حسنات تذهب إلى غيره. حاسب نفسك وجاهدها وأطرها على الحق أطرا، وتماكن نفسك بالتحلل ممن ظلمتهم وتعديت عليهم أو نلت منهم ولو بظن سيء، فإن الظن السيء إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أتحب أن يحبك الله؟ إذن حافظ على فرائض الله التي افترضها عليك، فإن الله جل وعلا لا يحب شيئا أعظم مما افترضه عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. ما أعظم فرائض الله علينا؟ لا في شيء أعظم من الصلاة. ما أعظم فرائض الله علينا أيها الإخوة؟ هو توحيد الله بإخلاصه بالعبادة وحده دون ما شريك. ما أعظم ما نهانا الله عنه؟ الشرك بالله. فأثبت وداوم واستمر واستقر على توحيد الله، واحذر وحاذر نفسك من هذا الشرك، مع تنزهك عن المظالم لمظالم عباد الله وأوليائه، فاحذر، احذر الشرك واستمر على التوحيد. يأتي بعد التوحيد فريضة الصلاة، فهي أعظم فرائض ديننا بعد توحيد ربنا، والصلاة توحيد. والذي يحبه الله منك ويأمرك به هذه الصلوات الخمس في يومك وليلتك. الجمعة بدل الظهر للمقيمين المستوطنين، وأضف إليها صلاة العيدين فإنهما على الصحيح واجبتان. ففي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. من العواتق؟ النساء الكبيرات، وذوات الخدور الصغيرات من الشابات. ولم يؤمروا إلا لأمر دل على فرضيته وحتميته ووجوبه. وهذه الصلوات الخمس من حافظ عليها كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، نورا في وجهه ونورا في صحائفه، وكانت له حجة وبرهان يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها ضيعها، أخرها، جمعها من غير موجب. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. أخرجه مالك في موطئه بإسناد صحيح. حشر مع فرعون الذي أشغله ملكه عن عبادة الله، ومع هامان الذي أشغلته وظيفته ووزارته، ومع قارون الذي أشغله ماله ومكاسبه وتجاراته ومساهماته، وأمية بن خلف الذي أشغله عناده واستكباره. وهذا من دلائل أهل السنة في جمهورهم، بل حكي اتفاقهم أن تارك الصلاة تهاونا أنه ليس بمسلم، لأنه حشر مع هؤلاء الأربعة من أئمة الكفر. وهذه الصلوات الخمس أيها الإخوة شرع الله لكم من جنسها نوافل، وآكد هذه النوافل 15 ركعة في اليوم والليلة. عدوا معي: 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها. كم هذه؟ هذه 8. و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه 12 ركعة، و3 ركعات شفع ووتر. ليكن هذا هو أقل ما تصليه في اليوم والليلة في حال استيطانك، فإن زدت فالله أكثر. هذه النوافل مع 17 ركعة من الفرائض، جاهد نفسك على أنها لا تقل في يومك وفي ليلتك، لتأتي صلاتك لك نور وحجة وبرهان يوم القيامة. من فرائض الله الزكاة، والزكاة في الأموال الخمسة: في الذهب والفضة وما يعادلها من العملات النقدية، في الخارج من الأرض في كل مكيل مدخر بلغ 5 أوسق، أي 300 صاع، فإن قل فلا زكاة لأنه لم يبلغ نصابه، في بهيمة الأنعام الثلاثة التي تسوم: في الإبل والبقر والغنم، ونصاب الإبل 5 فأكثر، والبقر 30 فأكثر، والغنم 40 فأكثر، في عروض التجارة كل ما أعددته للتجارة فالزكاة فيه. وزكاة الله جل وعلا في هذا المال فرض، وهي شيء يسير. الزكاة في أعلى مقدارها لا تتجاوز العشر، وعامة الزكاة في ربع العشر. كيف تكون الزكاة في العشر؟ وهذا في الخارج من الأرض إذا كان يسقى بماء الأمطار أو العيون أو الأنهار الجارية بغير مؤونة ولا كلفة، 90% لك، و10% منه زكاة لله تقسم على الفقراء والمحاويج. فإن كان يسقى بالمؤونة والكلفة ونقل الماء فنصف العشر، وعامة الزكاة ربع العشر، أي مجموع المال يقسم على 40، فناتجه هو الزكاة. مال يسير يزكي الله جل وعلا به عملك وقلبك، ويزكي به مالك، ويدفع عنك به البلاء. وشرع الله لنا زكاة أخرى، زكاة الفطر، لمن أدركه آخر يوم من رمضان فإنه يطهر صيامه مما شابه من الرفث واللغو، ويواسي إخوانه المساكين. وشرع الله لك بعد ذلك جنس هذه الصدقات والمساعدات التي هي من مال الله الذي أودعه الله إياك لينظر ما تصنع. الصوم، فرض الله عز وجل علينا صوم رمضان لمن كان منا مستطيعا قادرا، فمن كان غير مستطيع يفطر ويقضي، فإن كان لا يستطيع غالبا أو دائما فإنه لا يجب الصوم عليه وينتقل إلى بدله بالإطعام، فضلا من الله وسعة. وشرع الله لنا من جنس هذا الفرض في صيام رمضان نوافل، بعد رمضان صيام الست من شوال، لما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم، وثم أيها العرب تدل على الترتيب، إذ لا يتأتى هذا إلا لمن صام رمضان كله أو صام رمضان بما عليه منه فيه من قضاء، ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر إلا شهرا واحدا لا يصح أن نصوم منه 13، أي شهر؟ شهر ذي الحجة، لأن 13 يوم التشريق الأخير، ولا يصح صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم في ذي الحجة 14 و15 و16، لأن فيه معنى البياض باكتمال القمر بدرا. صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عرفة لغير الحجاج أفضل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر فيه السنتين، وفي صيام عاشوراء سنة واحدة التي قبله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. ومن صام يوما في سبيل الله أن يبتغي بصيامه ثواب الله ونواله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. من فرائض الله جل وعلا الحج والعمرة، وهما واجبان على المكلف القادر المستطيع مرة في العمر، فما زاد فهو تطوع. هذه فرائض الله التي يحب الله أن يأتيها عبده، وشرع الله لنا توسعة علينا وفضلا منه إلينا من جنس هذه الفرائض نوافل نكمل بها نقص وخلل هذه الفرائض. ولهذا يوم القيامة، يوم الحساب، يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا لعبدي هل له من نوافل، فيسدد ويكمل به بهذه النوافل ما نقص من فرائضه. ولما جاء ضمام بن ثعلبة أعرابي ثائر الرأس يغمغم بكلام لا يفقهه الصحابة، حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد بن وائل، وإني سائلك ومغلظ عليك، فلا تجدن في نفسك علي شيئا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: سل. قال: آلله الذي لا إله إلا هو أرسلك. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. ثم قال: آلله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: آلله افترض عليك صدقة تؤخذ من أموالنا. قال اللهم نعم، قال الله الذي لا إله إلا هو افترض علينا أن نصوم شهرنا، قال اللهم نعم، فولى ضمام ولى فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. على ماذا؟ على الفرائض. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفلح هذا إن صدق، أفلح هذا إن صدق. لماذا لم يذكر الحج أنت يا زول؟ لما لم يذكر الحج؟ أو الحج غير مفروض؟ لم يفرض الحج بعد، فالحج على الصحيح إنما فرض في العام التاسع من ذي الحجة، ولهذا حج بالناس تلك السنة أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي. تأملوا كيف كررها سبحانه مرتين، وما تقرب إلي عبدي هذه الأولى، ولا يزال يتقرب إلي عبدي هذه الثانية. ونسب عبودية هذا العبد لله تشريف من الله لعبده، كما قال جل وعلا أن طهر بيتي، فأضاف البيت إليه تشريفا وتكريما. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، فيتبع هذه الفرائض نوافلها حتى أحبه. دل على أن باب حب الله لعبده إنما ينال بأمرين، بإتيان الفرائض واستتباعها بالنوافل التي شرعت من جنسها. فإذا أحب الله عبده فيا سعده ويا حظه ويا عظيم شأنه. والله يحب من شاء ويبغض من شاء، وحب الله وبغضه صفتان من صفات أفعاله المرتبطة بمشيئته وإرادته. ولو لم يكن من محبة الله لعبده وبغضه من شاء من عبيده إلا هذا الحديث لكفى زاجرا لكم أهل الإيمان، وكفى واعظا لقلوبكم أهل الإسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء وهم الملائكة عليهم السلام إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. تريد محبة الله؟ هذه فرائض الله، فحافظ عليها وأتبعها بجنسها من هذه النوافل. فإذا أتبعت الفرائض بالنوافل فانظر إلى هذا الوعد الكريم والنوال العظيم. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهذه أولى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يحفظ عليه جارحة سمعا، فلا تكون إلا في محبوباته جل وعلا. فإن سمع ما يناقض هذا المحبوب غضب وتغير وتمعر ولم يطق، وكنت بصره الذي يبصر به، يحفظ الله عليه عز وجل بصره فلا تكون إلا في محاب الله سبحانه. فإذا رأى ما يشين ذلك تغير وتكدر ولم يطق. وكنت يده التي يبطش بها، أي يأخذ ويعطي ويناول ويتناول بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه فلا تكون إلا في محبوبات الله. وليس معناه كما ذهب القبورية الصوفية فقالوا إن الله يحل في عبده المؤمن تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. تطور بهم ذلك إلى أن اعتقدوا أن الوجود واحد، لا فرق بين خالق ومخلوق، بل هو وجود واحد، انتقال من دركة الحلول إلى دركة الاتحاد إلى دركة وحدة الوجود. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب أنهم يلبسون ويدلسون ويتجاهلون الناس، فيستدلون بهذا الحديث، حديث من عاد لي وليا، على أن الله يحل في خلقه. وربما سمعها بعضكم من هؤلاء الأقطاب أو من أتباع الشيوخ من المريدين، بأن الله يحل في أولياء الله تعالى ربي عما يقولون. ومعنى الحديث الصحيح أن الله يحفظ على عبده ووليه جوارحه فلا تكون إلا في محاب الله جل وعلا وفي مرضياته. ولو كان ما يقولون حقا على سبيل التنزل، لما لم يحل الله عز وجل في رسله عليهم الصلاة والسلام الذين هم أكمل خلق الله؟ لا يقولون بذلك لأنهم جعلوا الولي أعظم من النبي من بدعهم النكراء وشنائعهم وفضائعهم التي لا يقبلها عقل ولا نقل. مقام النبي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ليسوغوا شركهم ويسوغوا تقديسهم لهؤلاء الذين ظنوا أنهم من أولياء الله وهم في الحقيقة من الجهلاء إن أحسننا بهم الظن، أو من أعداء الله بما يأمرون الناس به ويخضعونهم لهم. قال جل وعلا في الوعد الثالث: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. الله يتردد لا من عقدة عدم الاختيار كما عندك أيها المخلوق، أو من عدم العلم بالعواقب، وإنما هو تردد يليق بجلاله وعظمته، لئلا يقبض عبده المؤمن، لأن هذا المؤمن الذي هو لله ولي محبوب يكره الموت ولا بد له منه، والله جل وعلا يكره مساءته، يكره أن يدخل على وليه وحبيبه ما يسوءه سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فاطلبوا أسباب محبة الله سبحانه واحرصوا عليها، ولتكن هي منهاجكم في هذه الحياة أن تنالوا محبة الله لتكونوا من أوليائه فينزلكم عوالي جنانه. واحذروا سبل وطرائق أعداء الله جل وعلا، لا تقربوها ولا تستتبعوا أهواءكم وشهواتكم إليها، وجاهدوا أنفسكم فما هي إلا لحظات وأيام، ثم تستريح الراحة الأبدية والنعيم السرمدي. فجنان الله وهي محل رضاه إنما حفها الله بالمكاره امتحانا لكم. وأما عذاب الله وناره فحفها بالشهوات حتى تفطن لنفسك، أتبيع الآجل بالعاجل أم أنك تبيع العاجل بالآجل؟ فابتغي أسباب محبة الله لك وداوم عليها واثبت عليها، ويتأتى هذا بالمجاهدة، وستجد أولا عند المجاهدة لنفسك عنا، لكنك بعد ذلك تدخل من هذا العناء إلى الراحة وإلى ذوق طعم الإيمان. وثمة جنة في الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة عدن، وهي ذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه. اللهم اسلك بنا وبإخواننا أسباب الاستقامة، واجعلنا من عبادك وأوليائك وأحبائك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك أن تغضب علينا، أو يغضب علينا جبرائيل، أو تغضب علينا ملائكتك، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم، وممن اصطفيتهم، وممن اجتبيتهم، وممن نجيتهم من الفتن في الدنيا، ونجيتهم من عذابك وسخطك وأسبابها في الآخرة. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. يقول: ما الفرق بين حديث النفس الذي لا يؤخذ عليه وعقيدة القلب؟ عقيدة القلب عمل، هو عمل قلبك في الإخلاص، في النية، في الخشية، في التوكل، هذا عمل قلب وتثاب عليه. وأما حديث النفس فهو العارض، تسمونها بالخواطر، يسميها بعض الناس بالهواجيس، يعرض على نفسه. ومن فضل الله ورحمته أنه تجاوز عنا عن هذه الخواطر والهواجيس. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. العمل عملان: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب بالنية والعزم، من عمل القلب التوكل، من عمل القلب الخشية. فإن خشيت الله فأنت مؤمن بالله، وإن خشيت في سرك غير الله أن يضرك كنت مشركا في شرك الخوف. الحرم، هذا المكان المعظم، ماذا قال الله فيه في آية الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد أن يعزم، على عزم في قلبه على أن يفعل فعلا محرم، أن يسرق، أن يزني، أن يقطع طريق، أن يخرج على الجماعة، أن يفجر، عزم في ذلك في نفسه أن يفعلها في الحرم ولو كان في أقاصي الدنيا، فالله توعده بأن يمسه بالعذاب الأليم. قال ابن مسعود: لو أن رجل بعدن أبين في زنجبار في أقصى اليمن عزم على إلحاد في الحرم لأذاقه الله عز وجل هناك العذاب الأليم. فهذا الفرق بين حديث النفس وبين عمل القلب الذي هو عزمه. والله جل وعلا جعل الملائكة الكتبة الحفظة أنهم يعرفون ما يكون في قلبك من العزم، فإن عزمت على الحسنة كتبت لك حسنة، فإن عملتها ضعفت لك عشرة، وإن نويت السيئة وعزمت عليها كتبت عليك السيئة، فإن تركتها من جراء الله محيت عنك وأبدلت بدالها حسنة. لكن إن تركت السيئة من جراء الناس خوفا تكتب عليك هذه السيئة لأنها عمل، عمل قلب. والله أعلم. ما هو التوحيد المستحب والتوحيد الواجب والتوحيد الكامل؟ نعم، التوحيد أصله فرض وهو إفراد الله بالعبادة. من الإيمان ما هو إيمان واجب بالمحافظة على الفرائض. الصلاة مع الجماعة في حق الرجال المستطيعين واجبة، فإن صلى في بيته من غير عذر فهذا نقص إيمانه الواجب. إماضة الأذى عن الطريق هذا إيمان مستحب، تثاب عليه وتؤجر عليه، والله أعلم. يقول: ما هو دليل من قال إن عروض التجارة لا يشترط لها النصاب؟ دليل ذلك ما ذهب إليه الجمهور من أن عروض التجارة لا يشترط لها النصاب لأن الله فرض فيها الزكاة. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة: باب الزكاة في التجارة، وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من طيبات ما كسبتم مطلقا. قال: ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في عروض التجارة نصابا كما حددها في زكاة الذهب والفضة وفي زكاة الخارج من الأرض وفي زكاة بهيمة الأنعام. هذا هو دليل الجمهور في هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عروض التجارة نصابها نصاب الذهب أو الفضة في أقلهما، وقول الجمهور في هذا أظهر، والله أعلم. يقول: في بلادنا الزكاة تحسب بالذهب لا بالفضة، ولهذا النصاب حوالي 10,000 ريال، فهل يصح هذا؟ هذا قول مرجوح لبعض أهل العلم، والصحيح أن نصاب الأموال النقدية يحسب بأقل نصابي الذهب أو الفضة. الذهب نصابه كم؟ 85 غراما. الجرام كم هو به؟ غالي، تقريبا 6,000 أو 7,000. الفضة قيمتها 1.5 ريال، ونصاب الفضة 590، تقريبا 1,100 ريال. أيهما أقل النصابين؟ الفضة. إذن نصاب العملات النقدية يحسب الآن بنصاب الفضة. لو جاء زمان وغليت فيه الفضة وصارت أغلى من الذهب، نحسب نصاب الأموال النقدية بالذهب، أي بأقلهما نصابا، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعود لها يا أيها الإخوة. يقول: اعتمرت يوم 5 من رمضان ونحن باقين حتى 10 من شوال، هل يجوز لي أن أعتمر عمرة ثانية؟ ومن أين أحرم؟ هل أحرم من أبيار علي بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الشهر؟ أولا، أنت لا تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تزور مسجده، والمشروع لنا أن نصلي على الرسول أينما كنا وأن نسلم عليه أينما كنا. فقول القائل إنني أريد أن أزور رسول الله غلط، فإن كان نيته زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في سفره فهذا سفر محرم، وهذه زيارة شركية. كان أعرابي يأتي إلى خوخة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ويراه علي بن الحسين. من علي بن الحسين؟ عدوا معي: علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو زين العابدين، وكان من أكرم الناس. فكان يرى هذا الأعرابي يأتي ويدخل رأسه في هذه الكوة، فلما رآه مدبر دعاه، قال: هلم إلى الغداء يا أخ العرب. وكان علي بن حسين في بيت جدته فاطمة الذي هو في شمال الحجرات، فأتى الأعرابي ودخل عنده، قال: إني أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الكوة، ما تصنع؟ قال: إني أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو غير هذا؟ قال: بل هو هذا. قال: والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أين الأندلس؟ أسبانيا. قريبة ولا بعيدة؟ بينها وبين المدينة على المطايا 6 أشهر. قال وما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا ويبلغني ملك سلام أمتي، اللهم صل وسلم عليه. إذن السلام على الرسول في كل مكان، وكذلك الصلاة عليه في كل مكان. فهذا لا يزور رسول الله وإنما يزور مسجده، لأنه هو الذي يجوز أن تشد الرحال إليه، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المسجد الأقصى. فهذا الذي جاء بالعمرة وسيذهب للمدينة ويأتي بعدها إلى مكة، نقول نعم الأفضل لك والأكمل أن تنشئ العمرة الثانية بعد رجوعك من المدينة إلى مكة، فتحرم من ميقات ذي الحليفة، والله أعلم. هل تجوز الصلاة على من قفى نفسه بالانتحار؟ هذا الذي قفى نفسه إن كان مؤمنا فإنه يصلي عليه المسلمون، لكن لا يصلي عليه أولو الفضل منهم من العلماء والأمراء والقضاة والوجهاء تعزيرا له، لكن يجب أن يصلي عليه عامة المسلمين أداء لواجب الكفاية بالصلاة على الميت إذا كان مسلما، والله أعلم. عمتي مريضة بالزهايمر لها 3 سنوات ولم تصم شهر رمضان، هل عليها شيء؟ ننظر في عمتك أو في من كان مثلها، إن كانت تصلي ولم تصم أو كانت تعرف من عندها، تعرف أولادها أو بناتها، فهذه يخرج عنها عن الصيام، عن صيام رمضان 45 كيلو، عن كل يوم 1.5 كيلو، لأنها في حكم العاجز، والله يقول وعلى الذين يطيقونه، في القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. أما إن كانت هذه العجوز أو من مثلها من الشيبان ما يعرف أحد، الزهايمر مطبق أو لا يصلي، فهذا لا صيام واجب عليه، كما أنه لا صلاة عليه، لأنه رفع القلم عنه بماذا؟ بغياب وذهاب عقله، وقد رفع القلم عن 3 كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول كنت أتابع محاضراتك وقلت إن الصراط طريق أعوج، وقلت إن الآية وإن منكم إلا واردها، فبارك الله فيك أعد لنا شرح الآية. والله يا أخي يضيق المقام عن الشرح، لكن نأتي بالخلاصة. الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم معوج ومظلم ودقيق وحاد ودحض، أي زلق، وعليه كلاليب وخطاطيف تشبك شوك السعدان. ودليل هذا الصراط من القرآن آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها، أي جهنم كان ذلك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وهو جسر على جهنم. وليس في قول الله جل وعلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنه الصراط الذي على مثل جهنم، لأن الصراط المستقيم هو الإسلام، ومن استقام على الإسلام نجا على الصراط المنصوب على متن جهنم، والله أعلم. رجل استخدم الصابون وهو محرم، فهل عمرته صحيحة؟ ومن يمنع المحرم عن استخدام الصابون؟ هل جاء من محظورات الإحرام 9 أن المحرم لا يستخدم الصابون؟ لم يأتي ذلك، إنما الذي منع العطر هو المحظور، مس الطيب. ولهذا الصوابين نوعان، صوابين معطرة العطر فيها طاغي وظاهر، فهذه لا يستخدمها المحرم، والعطر الذي ليس مقصودا في الصابون فهذا أمره سهل. وكل الصوابين لها روائح، وكذا الشامبوهات لا علاقة لها بالمحرم، فالمحرم يتنظف ويغتسل، ولو استخدم الصابون فلا شيء عليه، لكن يترك ما فيه رائحة طاغية، والله أعلم. نكتفي بالأسئلة الثلاثة هذه الأخيرة. يقول: كيف أتحلل من الربا؟ هل تكفي التوبة أم أسدد ما هو علي دين؟ تتحلل من الربا بأمرين: الأول أن تعزم على تركه وأن لا ترجع إليه، فإن كنت آخذا للربا تأخذ رأس مالك وترد المال الربوي لأهله، لأنها مظالم ظلمت بها الناس بهذا الربا الذي أخذته. وإن كان الربا لست آخذا له وإنما أنت تعطيه كما في القروض الربوية، فأبطلها في المحكمة الشرعية، في المحكمة الشرعية، والله أعلم. يقول: في بلادنا توجد مساجد فيها قبور مثل قبر البدوي والسيدة زينب، والناس تعتقد أن هؤلاء أولياء صالحين فيدعونهم ويطوفون بهم، فهل تجوز الصلاة فيها؟ أما دعاء الأولياء أحياء وأمواتا والذبح لهم والنذر لهم وسؤالهم كشف الكرب وعند الشدائد: يا سيدي فلان مدد، يا بدوي هب لي ولد، يا مرسي أبي العباس نفس كربتي، يا زينب ويا نفيسة ويا عبد القادر حقق طلبتي، فهذا شرك أكبر، لأنه أشرك مع الله غيره في الدعوة. وأعظم أنواع الشرك انتشارا شرك الدعوة. وإذا دفن هؤلاء الصالحون أو غيرهم في المساجد لم تصح الصلاة في هذه المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بلعنة الله من اتخذ القبور مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها حديثها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إيش؟ ليالي، وهو يعاني من سكرات الموت، يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها للحمى، فقال وهو كذلك في هذه الشدة وهذه الحال وهو أشد ما يكون شفقا على أمته صلى الله عليه وسلم، قال وهو في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا يحبنا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك، في شفقة من شدة ما به وفي آخر حياته أعظم ما يكون نصحا لأمته. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا هذا النهي والتشديد لأبرز قبره، جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وهو الذي دعا الله في حياته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة ومقام فلان وعلان، سواء كان المقام في القبلة أو يمين المسجد أو يساره أو في خلفه في سرحته، لعنة الله على من فعل ذلك، وصلاته غير صحيحة بل هي باطلة، والله أعلم. السؤال الأخير يقول: عندنا تقام صلاة الفجر في أغلب المساجد بعد 10 دقائق فقط من الأذان، فأرجو من فضيلتكم بيان الحق في هذه المسألة وبيان الفجر الصادق من الكاذب. أما الفجر الصادق من الكاذب فالله يحييكم، نطلع حنا وياكم للبر ونوريكم الصادق من الكاذب، أما في المدينة وفي الأنوار ما يمكن تميزونه، اظهروا للبر والخلاء وترون الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة في الشتاء إلى ثلث ساعة في الصيف، نور مثل نور الكشاف يخرج من جهة واحدة من الشرق إلى السماء، شبهه نبيكم صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، ما هو السرحان؟ السرحان هو الذيب. فإنه إذا أراد فريسة رفع بذيله، هذا هو الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو نور معترض بالأفق، تحته ظلمة الأفق وفوقه ظلمة الليل، وهو ينفجر انفجار، يبدأ أفقيا ثم يرتفع رأسيا، هذا الفجر الصادق. وخذوا قاعدة: كل فجر بعده ظلمة فهذا كاذب، وكل فجر بعده نور فهذا صادق. والصلاة والصيام يبدأ بماذا؟ بالفجر الصادق لا الفجر الكاذب. وإذا كان المؤذنون عندكم يؤذنون على طلوع الفجر على حساب بالتقويم مضبوط، وصلوا بعد الإقامة بعشر دقائق، فصلاة الفجر صلاة صحيحة، ولا تلتفتوا إلى التشكيك في هذا. وتقويم أم القرى تقويم صحيح. في هذا صدرت فتوى هيئة كبار العلماء لما روجع وتوبع، وأظهر شيخنا بن باز في هذه لجنتين، لجنة يرأسها شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، ولجنة أخرى يرأسها شيخنا الشيخ صالح الفوزان، فوجدوا أن التقويم مطابق، فلا حاجة للتشكيك ولا حاجة إلى إلباس الناس في هذه العبادة، في عبادة الصلاة وعبادة الصوم. وفق الله الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Huh?